كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. نذكركم في بداية اللقاء أنه بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 4-1767 وأيضا أرسال رسائل قصيرة SMS على نفس الرقم الرباعي، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات والإجابة عليها بعد حوالي 10 دقائق من الآن. مرحب فيك دكتور محمد خير الشعال، ونتابع وإياك اليوم إن شاء الله الحديث عن دعوة الإسلام للزواج. كنت بدأت في هذا الموضوع منذ حلقتين، وإن شاء الله اليوم سنتابع في نقاط جديدة، ولكن كالمعتاد نذكر المستمعين بما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا موضوع جديد في حياتنا الزوجية أو الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، عنوانه دعوة الإسلام إلى الزواج. كنا بدأناه كما أسلفتي أختي قبل حلقتين، دعوة الإسلام إلى الزواج، ذلك لأن الزواج عندنا نحن المسلمين دين، وهكذا في سائر الشرائع السماوية تدعو الشرائع إلى الزواج لأن في الزواج إعمارا لهذه الأرض، وكلما زاد النكاح قل السفاح والعكس بالعكس. وإن أفكارا أو أيديولوجيات جاءت إلى هذه الأرض راحت تندد بمشروع الأسرة، وراحت تقلل من أهمية هذا الزواج وهذا الإعفاف والعفاف الاجتماعي، فسقطت هذه الأيديولوجيات وهذه الأفكار وهذه التنظيرات. لذلك الإسلام الحنيف دعا إلى الزواج، وإني وجدت دعوة الإسلام إلى الزواج من خلال أمور أربعة. الأمر الأول تحدثنا عنه في الحلقة قبل الماضية، هناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وفي المادة الفقهية الإسلامية تتحدث عن الأسرة، عن الوالدين، عن الأبناء، عن النفقات، عن الإرضاع، عن عقد الزواج، عن الخطبة، عن العدة، عن نظام الإرث وما يتعلق بهذا الأمر. وهذا الكم الكبير من النصوص الشرعية من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الفقهية تنبيك وتنبيك عن أهمية موضوع الأسرة. فمثلا 146 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة. تخيلوا يا أيها الإخوة والأخوات، 146 نصا قرآنيا يتلى في الدنيا ويتلى في الصلوات ويتلى غدا في الجنة إن شاء الله تعالى، تتحدث لا عن صلاة ولا عن صوم ولا عن زكاة ولا عن حج، وإنما تتحدث عن الأسرة. فكل من أنشأ أسرة وكل من حافظ على أسرة فإنما يحافظ على 146 آية من القرآن الكريم، وكل من هدم أسرة أو ساعد في تمزيق أسرة فإنه يسيء إلى 146 آية في القرآن الكريم. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الأسرة لم أستطع لها إحصاء أو عدا أو حصرا لكثرة هذه الأحاديث. خمس المادة الفقهية عندنا نحن المسلمين تتحدث عن الأسرة. لو فتحتم أي كتاب مرجعيا في الفقه، كتاب جامع، لوجدتم خمس هذا الكتاب على الأقل يتحدث عن الأسرة، لأن العلماء قسموا الفقه الإسلامي إلى هذه الأقسام الاصطلاحية الخمسة. قالوا القسم الأول هو العبادات، يعني صلاة وصوم وزكاة وحج، والقسم الثاني هو المعاملات، يعني بيع وشراء وإيجار ووكالة وكفالة وصرف وما إلى ذلك، والقسم الثالث والشاهد هنا الأحوال الشخصية أو الأسرة. نحن في كتبنا الفقهية الإسلامية عندنا مئات آلاف الصحائف تتحدث عن نظام الأسرة، من قبل إبرام العقد، من فترة الخطبة، من اختيار الزوج واختيار الزوجة والخطبة، مرورا بالعقد، ثم بين العقد والعرس، ثم عند العرس، ثم حقوق الزوج، ثم حقوق الزوجة وواجبات الزوج وواجبات الزوجة والنفقات وكيف تنفق الأموال وتربية الأولاد، واستمرارا إلى نهاية الزواج بالموت أو بالطلاق، وما بعد الموت من نظام إرث ومن عدد، وما بعد الطلاق من حقوق للزوجة وحقوق للزوج، ثم وما يترتب على هذا الفسخ، وهكذا. خمس المادة الفقهية تتحدث عن الأسرة. الخمس الأول العبادات، والثاني المعاملات، والثالث الأحوال الشخصية للأسرة، والرابع القضاء، والخامس السياسة الشرعية. طيب، فهذه الآيات الكثيرة وهذه الأحاديث الوفيرة وهذه المادة الفقهية الواسعة كلها تدعوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الزواج. كلها تدعوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الزواج، وإلا ما معنى أن يكون هذا الحشد الهائل من المادة الشرعية تحدث عن الزواج ثم نحن لا نريد الزواج؟ إذن ستتعطل كل هذه المادة الشرعية الوفيرة. فهذا هو الأمر الأول الذي أسهبنا الحديث عنه قبل حلقتين في دعوة الإسلام إلى الزواج، هذه النصوص الكثيرة. الأمر الثاني، وهو الذي كان مادة الحلقة الماضية، رتب الإسلام أجورا كبيرة للمتزوجين لا ينالها من لا زوج له أو من لا زوج لها. يعني هناك أجور يشترك فيها الناس جميعا، مثلا أجر الصلاة، الصلاة كل الناس، كل من صلى ينال أجر الصلاة. أجر قراءة القرآن، كل من قرأ القرآن ينال أجر قراءة القرآن. أجر قضاء حاجات الخلق، كل من قضى حاجة إنسان نال أجر قضاء حاجات الخلق. من يسر على معسر، كل من يسر على معسر نال هذه الأجور. لكن الحقيقة في أجور وجدتها أنا في نصوص الشرعي خصصها الله تعالى للمتزوجين من الرجال أو من النساء، لا ينالها غير المتزوجين. غير المتزوجين ينالون أجورا أخرى، لكن هذه الأجور خصها الله تعالى بمن أنشأ أسرة، بمن حافظ على أسرة، بمن حافظت على أسرتها، بمن أنشأت أسرة أو ساعدت في إنشاء أسرة. طبعا ولما رب العالمين يرتب والشرع يرتب أجورا خاصة للمتزوجين، معناها هذه دعوة للناس للذهاب نحو الزواج. وكنا عرضنا بعض هذه الأجور في الحلقة الماضية، فمثلا ثواب الإنفاق على الزوجة والأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. في أجر بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. في أجر الإعانة على طاعة الله، أن يعين الزوج زوجته أو الزوجة زوجة على طاعة الله. رحم الله عبدا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجه امرأته، فإن فصليا جميعا أو فإن استيقظت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يدعو له النبي ويدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. هناك أجر تربية الأولاد، من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. أجر الصبر على موت أحد الأولاد في حياة الوالدين، ما من امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنتين، قال واثنتين. هلأ في أجر خاص بالمرأة إذا هي أطاعت زوجها، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. معناتها في مجموعة أجور رتبها الشرع الحنيف للمتزوجين والمتزوجات. طبعا مرة تاني، لما الشرع يرتب أجورا خاصة بالمتزوجين والمتزوجات معناه أنه يدعو بطريقة مباشرة الحقيقة، أو قل غير مباشرة، يدعو إلى الزواج ليتزوج الناس.
نعم،
وهذا هو الأمر الثاني الذي دعا الإسلام من خلاله للزواج.
نعم دكتور، سنبدأ معك في الأمر الثالث وهي النقطة الجديدة في حديث اليوم، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا. بإمكانكم الاتصال على الأرقام التالية 446-55-64-447-01-06. أيضا بإمكانكم مستمعين الكرام الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفى كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياك دكتور محمد خير الشعال الأمر الثالث في دعوة الإسلام للزواج، ولكن سنأخذ في البداية اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، مرحبا.
أهلين، يا هلا، تفضل.
الشيخ معي.
تفضل الدكتور معك.
مرحبا.
تفضل. أهلا وسهلا، مين معي؟
أبو فراس.
أهلا أخي أبو فراس، تفضل.
الله يعطيك العافية. أنا عندي مشكلة. زوجتي كل ما يضعيها للفراش معه كذا، وأنا يعني ما عندي وسيلة تانية مثلا أقولها أو أقصد على هالشغلة. شو بدي ساوي؟
أديش لكم متزوجين؟
20 سنة.
20 سنة. أديش عمر حضرتك؟
45 سنة.
يعني زوجتك قريب 35؟
40 تقريبا.
40 سنة. هذا يعني الأمر جديد أخي أبو فراس؟ هذا الأمر الذي تذكره جديد أو قديم؟
لا، من قديم وأنا عم بتحمل.
يعني كم سنة؟
يعني يوم ما تزوجنا كان في شوية مشاكل هيك، وبعدين كبرت المشكلة هي. كل ما نقولها على شغلة على يعني دي على الفراش تأبى، وكل شهر تقريبا لحتى جامعة حمراء.
كم ولد عندكم؟
4 أولاد.
طيب شو دارس انت يا اخ ابو فراس؟
انا لا، صف السابع.
السابع، شو بتعمل؟
بالموبيليا.
موبيليا. زوجتك شو دارسه؟
كمان للسادس.
سادس. بتشتغل هي شيء؟
لا، ما بتشتغل. تلتزم. طيب. بالجامعة، يعني بتلتزم هي بالدروس بالجامعة كمان.
طيب، وحضرتك في لك دروس ملتزم بها؟
انا كمان ملتزم بالدروس.
ماشي.
نعم.
طيب، إن شاء الله يأتي الجواب.
الله يخليك يا رب، يعطيك العافية.
أهلا أخي أبو فراس،
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم، خليك معنا إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مين معي؟
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، تفضل.
معك عدنان اسماعيل.
أهلا وسهلا فيك يا أخي الكريم.
الله يخليك، بدي أحكي مع الدكتور.
تفضل الدكتور معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي عدنان.
الله يبارك فيك يا رب. دكتور بدي أسألك، الله يخليك، أنا في عندي حماتي طلقت من زوجها وتزوجت من زوج متزوج، هذا زواج من السيار وبالسر. هذا الزواج ما انه بالسر، فلا كان في ولي ولا علمت اخواتها ولا درت حدا نهائيا. فانا بس بدي اسالك عن موضوع الولي.
اذا كيف علمت انت؟
انا علمت، يعني قالت لي الي ولاولادها بس. بس اما لا كان في ولي امر ولا كان ولا درت حدا، وانا بعرف من شروط الزواج الولي. اعلنت زواجها بعد 6 أشهر من زواجها، ولكن كان بالسر، وزواج من السيار، يعني هي متنازلة عن بعض حقوقها. وما كان في ولي أمر. عندها هي أخوة اثنين شباب بس ما كان في ولي.
وقت العقد كانت؟
كان في شهود.
في شهود.
كان في شهود بس ما كان في ولي، ويمكن هي وكلت الشيخ إنه يكون ولي عنها. هي عمرها يمكن 45-50 سنة. بس أنا بدي أتأكد من شغلة إنه زوجتي تبين على هذا الشخص لما لا. أنا هذا اللي بيهمني الموضوع كله يا دوب.
طيب إن شاء الله.
الله يخليك، بس يا ريت يعطي جواب مباشرة لأنه ما عندي الوقت الكافي أسمع البرنامج. الله يجزيك خير.
شكرا كثير لاتصالك أخ عدنان، تفضل دكتور.
هلا بالنسبة للأخ عدنان، إذا كان العقد الذي جرى مستكملا أركانه، أركان العقد هن عاقدين يعني زوج وزوجة وشاهدين وولي، ولي أمر وصيغة، صيغة يعني زوجني ابنتك زوجتك. الآن هذا عند الشافعية، لكن عند الإمام أبي حنيفة تزوج المرأة العاقلة البالغة الراشدة الرشيدة نفسها من كفؤين، فلها أن تزوج. فالآن إذا حماتك هذه إنسان تزوج، لها أن تزوج نفسها، أن تزوج نفسها. فإذا كان وقت فت بالعقد كان في صيغة زوجني زوجتك، كان في شاهدين، كان في الزوجين موجودين يعني الرجل والمرأة، فالعقد صار صحيحا. الآن أنت تسأل إنه زوجتك اللي هي بنت يعني لحماتك هل تظهر على هذا الرجل؟ سيأتيك الجواب لاحقا إن شاء الله.
إن شاء الله. سنأخذ أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي مين معي؟
معك عبير من الشام.
أهلا وسهلا فيك يا أخت عبير، تفضلي سؤالك.
لا بدي أسمع الدكتور أخذ رأيه بشأن أنا عن جديد صرت أسمع الدورات تبعه.
الصوت ضعيف إذا سمحتي.
عن جديد صرت أسمع الدورات اللي حضرتك عم تعطيها دكتور.
نعم.
هلأ حضرت درس تبع الخطبة، إنه لما كنت عم تحكي إنه أساس الخطبة التكافؤ، صح هالشي؟
تفضلي سؤالك. تفضل. تكملي.
هلأ أنا سؤالي بكل صراحة، هلأ أنا بنت ضعت شوي بهالدنيا، ضعت شوي بدرجة رفقاتي وجو الجامعة والشغل والاختلاط، وبنت بعترف حالي إني غلطت كتير بحياتي. عندي متقدم لي شاب كتير محترم وكتير صاحب دين وكتير أخلاقه عالية، هذا الشيء اللي ما عم حس حالي إنه أنا مكافأة إنه أستاهله. يعني أنا بحس حالي مطلع في قد ايه هو نظيف وملتزم وكذا، إنه أنا إنسان كتير غلط. أول شيء أنا كتير خايفة من الماضي اللي أنا عملت فيه، يعني بعرف حالي إذا خبرته يعني ما رح يقبل، وبنفس الوقت ناس كتير بتقلي إنه يمكن الله يستر لك يا تكون توبك على إيده.
صحيح.
فأنا بعرف حالي إنه هو غير فيني كتير أشياء، صرت صلي صرت صوم صرت أتغير، صرت خاف من الناس، صرت خاف من كل العالم اللي كانت تعرف هاي الشيء. فأنا ما عاد أعرف شو بعمل صراحة بكل شيء، ولا أسكت ولا شو.
طيب أنا مباشرة الأخت الكريمة حابتكلم معها. كل شيء يخطئه العبد بينه وبين الله عز وجل فلا يخبرن به أحدا من الخلائق. والحقيقة يا أختي الكريمة نحن كلنا نخطئ وتزل أقدامنا، وربنا يغفر لنا ويتوب علينا إن شاء الله تعالى إذا صحت توبتنا. والحقيقة الشيء الذي بينك وبين الله لا تخبري به أحدا، وهذا رسالة الحقيقة لكل أخ ولكل أخت هو في فترة خطبة أو في فترة كتب كتاب أو متزوج، لا تخبر أحدا من الناس بأشياء أنت أخطأت بها بينك وبين الله. لا تخبر زوج ولا تخبر زوجة. تأتينا أحيانا بعض الأفلام أو بعض ما يأتينا من هنا وهناك أنه أخي أنا لازم أنت تصارحيني ولازم أنت تصارحني ولازم تحكي لي شو كنت ساوي بالماضي، يعني أنه زوجين بفترة الخطبة بيعدوا مع بعضهم بيقولوا هذه الكلمات. هذا خطأ كبير وهذا سوء كبير وهذا أمر لا يرضي رب العالمين، لا يصح شرعا ولا يصح عقلا، ولأنني أتخصص في موضوع الأسرة والعلاقات الزوجية لا يصح أيضا بالعلاقات الزوجية أن يذكر رجل لزوجته ماذا كان يفعل قبل زواجه أو ماذا أخطأ قبل زواجه، ولا يصح أن تقول امرأة لزوجها ماذا فعلت قبل زواجها أو ماذا أخطأت قبل زواجها. بل إن الله عز وجل أمرنا بالاستتار، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وإن الله تعالى لا يغضب على العبد أن يذنب الذنب فيستره ثم هو يصبح يفضح نفسه يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. فيا أختي الكريمة، مهما أنت كنت مقصرة مع الله عز وجل قبل الآن، فبإمكانك أن تعودي إلى الله أولا قبل هذا الزوج، يعني حديث الزوج، عودي إلى الله توبة وإقبالا وانصرافا إليه، وإن الله عز وجل بإذن الله غافر لك ما مضى إذا صحت هذه التوبة. ونعم، هي إشارة واضحة من حضرة الله تعالى لك أنه يريد إن شاء الله أن يتوب عليك، وقد أرسل لك هذا الشاب الذي تقولين إنه صالح وإنه نقي وإنه عفيف وإنه طهور، والله إنها هدية من حضرة الله تعالى لك لعل لا تثمن يعني بمال، لأجل أن تتساعدي أنت مع زوجك هذا الشاب القادم إليك زوجا، لتساعدي على الإقبال على الله والانصراف إليه وترك ما مضى، وخاصة اتركي رفاق السوء، رفيقات صاحبات السوء، أصحاب السوء الذين يعني كانوا سببا في الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. هل تقبلين به زوجا؟ الجواب نعم، اقبلي به زوجا، ولا شك بأنه هو عندما جاء إليكم سأل، يعني سأل عنكم، ولا داعي لبسط ما كنت أمامه، لبسط ما كنت تفعلين.
نعم، أيضا سنأخذ دكتور اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، نعتذر من الأخ أو الأخت المتصل، نأخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي، مين معي؟
من ممكن أحكي مع الدكتورة سمحتي؟
تفضلي.
ألو،
تفضلوا.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام
دكتور. أنا عندي مشكلة شوي، يعني
شو الاسم الكريم؟
أحمد.
تفضلي أختي.
زوجي يعني شوي في مشاكل بيناتنا يعني من زمن طويل، بس حاليا عندي يعني بنات في مرحلة الزواج، وهو عنده شغلة اللأ أول كل شغلة، يعني في كل شغلة لأ لأ. حاليا تقريبا في بنتي بتعرف على شاب يعني بتعرفين انه تزوجوا يعني، بس هو عنده مشكله شوي انه مطلق يعني، بس كخلق ديني يعني مقبول، وهو يعني الشاب رايد البنت والبنت رايدته، فالاب ما طرد كثيرا يعني، وانا خوفاني يعني حتى هو بيقول بده يتقدم لنا، بس الاب ما موافق انه يواجهه نهائيا. طيب يجوز الام اني يتزوج بنتها او شيء بهيك حاله؟
والله يا أختي أم أحمد، أنا أحب أن أنبه حضرتك وكل الأخوة السامعين والمستمعات، الآن عندما يأتيني خاطب وهو مطلق لابنتي مثلا، وهو مطلق، أخلاقه جيدة، تصرفاته جيدة، وضع المعاش جيد، بس أنا لازم أسأل حالي لماذا طلق، ولازم استفصل من العائلة الحية حتى القديمة أو من الحواشي والأطراف، لماذا طلق هذا الرجل؟ هل العلة فيه أم العلة في زوجته القديمة؟ لأنه إذا كانت العلة فيه وقد تزوج وطلق، المتوقع الآن إذا تزوج والعلة ما زالت موجودة أيضا سيطلق. فأرى بأن الأب عندما امتنع لعله يلحظ هذا الملحظ. الآن هل نزوج بنتا بدون رأي والدها؟ لا، غلط، غلط يا أختي، لأننا نحن بالأصل عندما نتزوج نحن لسنا يعني، لا يتزوج شاب من الفضاء فتاة من الفضاء، هذا الشاب ينتمي لأسرة وهذه البنت تنتمي لأسرة، والحقيقة نحن الحمد لله التواصل الأسري عندنا كثير جيد، فلما بتزوج شاب بنت بيصير ابن هذه العائلة، وبتصير هالبنت بنت العائلة الجديدة، وبالتالي في لقاء عائلة مع عائلة. أيعقل أن أزوج فتاة بدون موافقة أبيها؟ ما لم يكن هناك شذوذ في عقل هذا الأب عندها، القاضي يفعل شيئا في هذه المسألة، ثم يتعارف العائلة كلها تعرف أن هذا الرجل عنده شذوذ في فكره، فتبقى العائلة متلاحمة. أما والله إذا كل بنت بدها تزوج، كل امرأة بتزوج بنتها بدون رأي الأب، أو كل أب بزوج بنته بدون رأي الأم، معناته هذا الزواج الذي يتوقع أن يشد أواصر العائلة حيكون هو نفسه سبب تمزيق هذه العائلة. لا تزوجي ابنتك حتى يقتنع أبوها، معلش بدها مدارسة مرة ومرة ومرة، والزواج أمر يعني مهم، ليس أمر مجرد والله جاءنا خاطب قبلناه، فتدارسي مرات ومرات مع هذا الزوج يعني حتى نصل إلى نتيجة، ندرس هذا الشاب جيدا، لماذا طلق سابقا، فتصلوا مع بعضكم البعض، انت وبنتك وزوجك وحتى اخواتها اذا لها اخوات، تصيروا مجتمعين، بتجيبوا فكر جماعي لتقبلوا او لا تقبلوا هذا الزواج. عفوا، بالنسبه للاخ عدنان اسماعيل الذي تزوجت حماته زوجا جديدا، يقول انا زوجتي هل تظهر على هذا الزوج الجديد؟ كان سألني سابقا، يعني بنت حماته هل تظهر على زوج أبيها؟ الجواب نعم، لأنها محرمة عليه حرمة على التأبيد. كل من حرمت عليه المرأة حرمة على التأبيد يجوز أن تظهر أمامه، يعني بدون إشارب. يعني مثلا لا، الأخ وأخته محرمين على التأبيد، الأب وبنته محرمين على التأبيد، الكنة والعم محرمين على التأبيد. هلأ من تزوج امرأة حرم عليه بناتها، فبالتالي زوجتك اللي هي بنت حماتك بجوز أن تظهر على زوجة على زوج حماتك.
نعم. أيضا دكتور سنتابع مع الاتصالات، نأخذ اتصال أيضا. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، من معي؟
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي الدكتور، معك.
أمي.
أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية.
تفضلي.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا أختي أم مؤيد.
الله يخليك يا رب. والله أنا كنت صلى هالأحداني 6 شهور وما في سبب أبدا، كل سنة تعملنا حد هيك، بس هاي السنة غير شكل، تركت لنا ولد عمره 4 سنين بدها تكمل علمه ودراسة، طلعت دراسة بتدرس بكالوريا.
نعم.
ما في سبب يعني، بس هي على ما عارفاني انه هيك هي الحياة الزوجية، انه في رجال مسؤولية وولد وما عارفاني كيف بدنا نرجعه، والولد كتير عم يعاني من ما عم يشوف امه هون عندي بالبيت قاعد، ما عم بعرف كيف بدي اتصرف معه والله. هلا اما سجلتها مدرسة خاصة بكالوريا، هي ما ندارسة لا 10 ولا 11 يعني عرفتكي، اشتريت لها سيارة وعانت عالشي، ما بعرف كيفنا، وهو ابني ما عم يرضى يشوف حدا ولا بده يتزوج، حابب انه هو هي ترجع يعني لبيتها ولابنها. ما بعرف كيف.
طيب هي كانت تسكن عندك يا اخت ام مؤيد في بيتي؟
لا لوحده والله.
يبدو بانه كنتك صغيره، قديش عمرها؟
22
سنه. يعني هي متزوجه بعمر 18.
تمام، 18
طيب
شو بتصير علي؟ ما بعرف، هالطفل كل يوم بيجي من المدرسة ماما وماما بيبكيني يعني عن جد بنقهر عليه.
طيب انتو اتصلتوا فيها انه بس؟
والله اتصلنا وعملنا جميع المحاولات وعزمتها لعندي قبل رمضان مش هنرجع هيك لحالي ولا ابدا.
طيب هي ما بتطلب ابنها مثلا انه تشوف ابنها؟
يعني كل 3 أسابيع بتشوفه، بتاخده يوم ساعة ساعتين كذا.
طيب انت ممكن تقترحي عليها انه يا بنتي شو رأيك انه انا يوم السبت بيكون عطلي، حابب عطلك يعني انه تشوفي ابنك؟
والله انا اقترحت عليها والله وحاكيت وقلت لها انت ما بدك بقلبي بعيوني تعيشوا فيهم، تجي بتاخدي خميس الجمعة والسبت كمان شفت عطلي يعني. ابدا
ما بتقول لا،
هي طالبة طلاق هلا. ما بعرف شو بتشير علي.
هي مدللة عند اهلها؟
والله مو كتير، بس أبوه أصله أخذ شي 6 نسوان طلقت
بالزوج يعني. أيوة. وأبوها الآن مو مع أمها يعني؟
نعم.
أبوها الآن مو مع أمها؟
لا. تمام.
طيب يا أخت أم مؤيد، وصلت إن شاء الله يأتيك الجواب
إن شاء الله.
ما بيمنع والله أنه نجيب.
تفضل أستاذ. دكتور تفضل.
فيما يظهر بأنه هذه الفتاة يعني هي تنظر إلى الرجال نظرة غير إيجابية، وذلك من خلال يعني ما يفعله أبوها، كما قالت الأخت بأن أباها تزوج 6، تزوج وطلق يعني، والآن أمها مطلقة، ويبدو أنها هي في عقلها الباطن يعني تتصور بأن هذا الزوج أو أي زوج سيأتيها سيفعل مثل ما فعل أبوها، وربما ينتظر حتى إذا كبرت تركها ومضى. هذه نقطة. النقطة الثانية، يبدو بأنها هي ليست خبيرة في يعني إنشاء بيت أو إدارة بيت أو حماية أسرة، ابن وزوج وأولاد. فأنا أرى يعني تحتاج هذه الفتاة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول طمأنتها باستمرار، يعني مشان نغير الصورة التي زرعت. هي عمرها 22 سنة وهي صلى الله يعني 20 سنة تتصور والدها ماذا يفعل بأمها. فلذلك تغيير هذه الصورة يحتاج إلى جهد مضاعف الحقيقة من ابنك يا أخت أم مؤيد ومن من حول هذه الفتاة كمان، بأنه ما كل رجل هذه هي صفته وهذه هي طريقته. فتحتاج إلى طمأنة أنه هذه الفتاة يعني الابن باستمرار يرعاها، هذا الزوج يرعاها، يحنو عليها، يقدم لها معونات، يساعدها في الأشياء برامجها، حتى تشعر بأن هناك رجال يعينون زوجاتهم ويخدمون زوجاتهم ويخافون الله عز وجل في أهل بيتهم، وهؤلاء كثر. فتحتاج إلى طمأنة حتى تطمئن إلى هذا الزوج ويعني ترتاح له وتتغير هذه الصورة السلبية التي في عقلها على الرجال. هذا من جهة. من جهة تانية بحاجة الحقيقة إلى من النساء يدربها على العناية بالزوج وعلى العناية بالأولاد حتى يعني تتواصل مع هذه الحياة الجديدة الزوجية، علما أنه صلى 4 سنوات متزوجة، كان هذا مطلوب من أول يعني ما بدأت زواجها. بس هلأ في عنا مشكلة يبدو بأن أمها غير متعاونة بهذه المسألة. هو المطلوب من الأم أن تكون متعاونة لتدفع ابنتها وتشجع على موضوع الزواج وعناية الزوج والعناية بالأولاد وما شابه. يبدو بأن أمها غير متساعدة في هذا الأمر، حتى أثر على هذه الفتاة أنه هي ما تأخذ ما تري يعني يقال لها خذي ابنك متى شئتي، كأن العاطفة عندها يعني قلت وضعفت كثيرا. على كل الأحوال يا أخت أم مؤيد بتكون ترجع وتعملوا محاولات مع هذه الفتاة مع هالاتجاهين اثنين، طمأنتها لهذه البنت وتشجيعها على الحياة الزوجية والوقوف معها الحقيقة حتى تمشي عدد من السنوات في بيتها. إن استجابت ورضيت وهذا الحقيقة في مصلحة كبيرة كتير لإلها وفي انتشال لإلها من مستقبل كتير سيء. فإن استجابت فبها ونعمت، إن لم تستجب فهي التي قررت أو فعلت، ولا شك بأنها يعني تحاسب على ما فعلت إن في الدنيا وإن في الآخرة. لكن أنا أرى فيما وصفتي أنت بأن هي تمشي بطريق نهايته سيئة جدا. لأنه ما معنى هذا الكلام؟ أنا بتقديري أي إنسان ستتزوجه هذه الفتاة ستفعل مثل هذه الفعلة. وإذا كانت عزفت عن الزواج نهائيا، طيب ما نعرف بعد 20 و30 سنة تبقى وحيدة، تبقى بدون أحد حولها، كمان في مشكلة.
نعم.
على كل اجتهدوا بتشجيعها على العودة، تواصلي مع أمها يا أخت أم مؤيد بينك وبين أمها وأخبريها بهذا الكلام. بدنا شغلتين، نطمئنها لهذه البنت لموضوع الرجال، يبدو بأنه بعقل الباطن في شيء تجاه الرجال. والشغل الثاني إن إلا أنه يا ماما يا بنتي نحن حنكون معك في موضوع إدارة الأسرة، إذا أنت هي لأنه هي عم تقول ما كنت بعرف أنه الزواج هيك مسؤولية وفي أولاد وفي تحمل بيت، لولا نحن حنساعدك وما حنتركك وكلات نحن نكون معك في تحمل المسؤولية، وشو ما احتجتي نحن حنكون معك، وإذا أخطأتي شو علي، كل الناس بيخطئوا، بس أكيد أنت لاحقا حتكوني أم جيدة
إن شاء الله. أيضا دكتور سنأخذ فاصل قصير، نذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-55-64-447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 4-1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفى كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع دكتور محمد خير الشعال، وسنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
تفضل يا دكتور.
تفضل الدكتور معك.
الله يخليك دكتور، يعطيك العافية.
تفضل.
الله يخليك دكتور. أنا
شو الاسم
دكتور.
الكريم
هيا.
طيب تفضل.
الله يخليك. أنا متزوجة إلي 3 سنين تقريبا. بس بيني وبين زوجي ما فيها المعاشرة الأزواج، ما بعرف كيف عيشتي راح تكون معهم.
ما تم معاشرة زوجية أبدا
أبدا أبدا,
أبدا. طيب قديش عمر زوجك؟
39-38.
شو بيشتغل؟
موظف عادي.
موظف. شو دارس؟
دارس بعد البكالوريا معهد.
حضرتك قديش عمرك؟
يعني 31.
شو دارسي؟
كمان بعد المعهد.
تشتغلي؟
الحمد لله.
شو بتشتغلي؟
كمان موظفة.
كمان موظفة. طيب انتوا تحكيتوا بهذا الموضوع؟
يعني حكينا بس انا مشان ما اجرحه، انا مشان ما يعني مره مرتين بس بعدين اكثر لا.
طيب في شي حاله صحيه او مرضيه
ما بعرف
عند حضرتك او عنده؟
هو دكتور انا يا ريت اذا في رقم تليفون تاني مثلا اذا تحت طيب. الهواء فيني
احكي. هلا نحن المبدا العام، انا ساعطيكم الجواب. المبدا العام نحن بدنا نبحث هل يوجد سبب جسدي عضوي يمنع اللقاء بين الزوجين. ممكن يكون هناك مرض عضوي، هذا كأي مرض، يعني إنسان أحيانا يكون عنده بعض أمراض مثلا سكري، ضغط، يقصر في بعض الحالات. الآن هناك بعض الأمراض العضوية تمنع اللقاء الخاص بين الزوجين، فأول شيء بدنا ننفي هذا المرض العضوي، بالتالي يفحص الرجل نفسه وتفحص المرأة نفسها، والأمر عادي، مرض كأي مرض آخر، بعضها يعني الحمد لله تعالج، كثير منها يعالج. إذا ما في مرض عضوي سننظر في الحالة النفسية لهذه المسألة، بدنا يعني جلسة هيك لهذا الرجل مع مختص نفسي في هذه المسألة، وإذا كان الأمر كمان المرأة تجلس مع امرأة عندها دراسات نفسية تخص هذه الأمر لمتابعة هذا الشيء. لكن الحقيقة غير صحيح أن يبقى الأمر كما هو عليه الآن وبدون أي لقاء بين الزوجين، لأنه هذا يعني يسيء إلى الزوج ويسيء إلى الزوجة.
نعم دكتور، هل نستطيع أن نقول أن يعني نفس النصائح موجهة للأخ أبو فراس؟ أعتقد الموضوع يعني في نفس الإطار.
نعم، الأخ أبو فراس كان سأل يقول زوجتي كلما دعوتها للفراش تأبى. يقول هم متزوجون وعندهم أولاد. نعم. يعني هو مختلفين هلأ هون عن الأخت السائلة أخيرا. بس أنا لاحظت شغلة، بدنا يراجع يعني الأخ أبو فراس يراجع نفسه، لأنه موضوع الحقيقة الدعوة إلى الفراش يعني هو أمر لازم يكون فيه يعني إقبال نفسي، وما بينفع إذا ما في إقبال نفسي أن يتم هذا الأمر، لأنه بيزعج كلا الطرفين. فالإنسان يريد أن يراجع نفسه. يعني أنا أذكر حادثة كنا ذكرناها لما عرضنا لهذا الموضوع على إذاعة القدس. سيدنا عمر بن الخطاب جاءته امرأة وهو في مجلس الإمارة تقول يا أمير المؤمنين، زوجي فلان لا أنا منه ولا هو مني، يعني أنا لا أريده. قال مين زوجي؟ قالت فلان. قال طيب، استدعى زوجها فدخل فإذا الرجل أشعث أغبر. فهمس سيدنا عمر في أذن من واحد ممن حوله وأن خذه يعني إلى حمام السوق أو إلى الحمام، أو خذه فليتجمل وليتطيب، خذه إلى الحلاق، خذه إلى ثوب جديد، وقال وارجع إلي به، وقال للمرأة اجلسي حتى ننظر في أمور غيرك وبعدين نرد لك عليك جوابا. جلس بالفعل سيدنا عمر يقضي في أمور أخرى وفي حاجات الناس، والمرأة جالسة في طرف المجلس. بعد ساعة أو ساعتين عاد الرجل الذي في مجلس عمر مع زوج هذه المرأة، وقد تزين وتجمل وتطيب ولبس ثيابا حسنة وراجع الحلاق. فلما نظرت إلى زوجها أعجبت به، فقال سيدنا عمر، قال أين المرأة التي تطلب يعني تفريقا بينها وبين زوجها؟ قامت المرأة وقالت أنا يا أمير المؤمنين لا أنا ما بدي تفرق بيني وبين زوجي. يعني الحالة النفسية لها دور في موضوع العلاقة الخاصة بين الزوجين. فيحتاج يا أخ أبو فراس، يحتاج كل رجل متزوج يعني أن يتزين، أن يتطيب، أن يتجمل، أن يحسن التصرف مع زوجته. يعني كما ما معقول رجل يؤذي زوجته بالكلام ويؤذي زوجته بالنفقة ويؤذي زوجته، ربما بعض الرجال وهم قلة لكن بعض يضرب زوجته ثم يقول يا أخي أنا أدعوها إلى الفراش لا تأتي. طيب كيف أنت مثلا تؤذيني بعدين تدعوني إلى بيتك لأكل عندك؟ لن آتي إلى بيتك لأكل عندك وأنت تؤذيني بالكلام أو بالمواقف أو بالأعمال. فنحتاج يا أخ أبو فراس أن تراجع بالله هذه المسألة لتنظر هل يوجد مشكلة من طرفك بهذا الأمر. إذا كان يوجد وهذا دين لابد أن إصلاحها، يعني الرجل الذي يتزين لزوجته يرى حق زوجته، هذا يتقرب إلى الله عز وجل تماما كما لو أنه صلى وصام من صلاة النافلة أو من صيام النافلة، وكذلك المرأة. هلأ بس بدنا نراعي شيء، أنا نظرت كأن زوجتك لها من العمر 40 سنة. بعض النساء يصلن إلى سن اليأس بهذه السنة أو قبل سنة أو بعد سنة أو بعد سنتين، يعني يختلفن النساء عن بعضهن. بالتالي هن في هذا العمر يعني يختلف أمزجتهن عنهن قبل هذا الوقت. فكمان لابد يا أخي فراس أن نراعي هذه المسألة في الزوجة. فبإمكانك يعني أن تراجع هاتين المسألتين ولعل تجد فيهما إن شاء الله حلا للقضية
إن شاء الله. أيضا سنتابع مع الاتصالات، نأخذ أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي، من معي؟
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب.
معكم أم محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
دكتور يسلموا. والله دكتور، بس أنا بدي أحكي لك. بعرف شخص بيصلي الفرض، كل فرض وفرضه يعني، وعلى قوله إنه خاتم القرآن كذا مرة، وبيصوم، بس لما يصوم تتمنى إنه يعني يكون فاطر، ولا إنه يصوم ساعة. وكتير على علم بأنه يعني كتير مرته بتعاني منه، يعني معوصة حالة. مثل ما كنت هلا عم تحكي بنقطة إنه بيضربها، بيشتمها، بيسبها، وبعدين وقت ما بده
يدعوها إلى نفسه،
بقول له تعالي وبدي أنا أخذ هذا حقي، حقي الشرعي. بصير ساعتها يطبق الشرع، بقول له أنا بدي هذا حقي الشرعي منك ولازم أنا أخذه، مو بكيفك يعني. ولا برضاك. مثل ما كنت هلا عم تفضلت وحكيت بالموضوع. يعني تماما بالضبط، حطيت إيدك على الوجع. فبدي أعرف منك بس، هذا الشخص شو جزاته عند ربه؟ وشو يعني كيف حسابه حيكون؟ شو بتسمى؟ هل هو بتسمى من صفة المنافقين أم شيء تاني؟
نعم،
يعني مثل بيقتل الأثير بيطلع بجنازته مع زوجته، عرفت شلون؟
طيب
شكرا كثير لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد. سنأخذ أيضا اتصال. ألو. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، مين معي؟
محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
والله أنا عندي مشكلة كمان مع زوجي. أنا لي متزوجة 25 سنة. زوجي أول سنة كان يصلي ويقرأ قرآن وما في أحلى من هيك، لحتى صار عندي أول ولد ما عاد صلى أبدا. هلأ بيقرأ قرآن، بس في يعني مشكلة أكبر بكتير، وهي هي اللي كتير معاني منها، إنه ما يعني يمكن ما بيحكي كلمة صدق. حتى هلأ إذا بيحكي صدق يمكن أنا ما بصدق، يعني ما بسمعي مع شغله، مع مين بيحتك فيه هيك خلاص. يعني إذا ما بده يروح على الشغل ما بيقول، ما بدي يروح تعبان أو مالل أو شيء، بيقول يعني بيتحجج حجة ما لها أي وجود. وكتير أنا في شغلات يعني عانيت منها، بس ما حسنت أترك أولادي. يعني ما خفت أنا أن تركت ضيع أولادي.
طيب.
وبيكون اللي يعني الموضوع عم ينحكى كذب قدامي، بس ما عندي يعني هالجرأة اني صغر قيمته او اني اوصفه انه انت يعني ما بحسن له انت عم تكذب. كتير بلاقيها كبيرة يعني بحقي وبحقه. ويعني ما عندي شيء برغب فيه بهالدنيا غير انه اولادي يكونوا صالحين ويكونوا احسن من ابوهم. بس بدي هيك الدكتور ينصحني انه كيف اتعامل معه، انه يرجع بس على قد الفرض يعني يصلي. والكذب يعني مشكلة كتير كبيرة بحياتي.
نعم، شكرا كتير لاتصالك أخت أم محمد، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. دكتور، سنأخذ الاتصال السابق. كانت تسأل الأخت أم محمد عن الشخص يعني يصلي، ولكن أيضا في موضوع ضرب الزوجة.
نعم، أنا وجدت الأخت أم محمد هي تقول بأنه يصلي، يقرأ القرآن، يصوم، بس إذا صام غضب غضبا شديدا، وأنه ما جزاؤه عند الله، وربما يعني كمان يؤذي زوجته ويزعج زوجته، وبعدين يدعوها إلى نفسه ويقول لابد أن تعطيني هذا الحق وهذا حقي عند الله عز وجل. تقول هل هو منافق؟ أولا أنا رأيت يعني الأخت أم محمد هيك هي متوترة تجاه هذا الأمر. لا، نحن لا نريد أن نرمي أحدا بنفاق أو بكفر، وهذا أمر عند الله عز وجل. معك حق يا أخت محمد، لعلك بسبب ما تعرفين من تصرفاته يعني أنت متوترة هيك نفسيا تجاهه. طيب، هلأ هذا الرجل حقيقة يخطئ. هي رسالة الآن للأزواج الذين يسيئون لزوجاتهم في النهار ثم يطلبونهن إلى أنفسهن في الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يستحي أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من المساء؟ أما يستحي؟ يعني هذا ما يليق. هي رسالة للأزواج الحقيقة إنه يا أخي أحسن وأكرم زوجتك تكرمك، أحسن إليها تحسن إليك، لأن الإنسان مفطور على الإحسان إلى من أحسن إليه. ولئن كان بعض الناس يحسنون إلى أناس فيسيء الناس إليهم فهذا على سبيل الشذوذ وليس على سبيل القاعدة، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني طبيعة الإنسان أنه يميل إلى الإحسان. فأنت يا أيها الرجل أحسن إلى زوجتك وأكرمها حتى تكرمك أو تكرمك وتحسن إليك. فرسالتي للأزواج أو كلامنا مع الأزواج أن يكرموا هؤلاء الزوجات اللواتي يحمين لنا بيوتنا وأسرنا وأولادنا. لكن الآن بالمقابل بعض الزوجات إذا انزعجت من زوجها امتنعت عنه وهو يطلبها إلى نفسي، تقول لا أنا لا أريد لأنك فعلت كذا، لأنك قلت كذا، لأنك لا. هكذا أيتها الأخت الكريمة تكونين تعالجين الخطأ بخطأ، لا أنت أحسني إليه مرة ثانية، لأنه لو هو أساء وأخطأ إذا أحسنتي إليه سيعود إلى صوابه ورشده. لكنك الحقيقة إذا منعتي عنه ما يحتاجه إليه منك، يعني أحد أمرين، إما أنه سيؤدي إلى ردة فعل عكسية تجاهك ويعني زيادة التوتر والشحناء والبغضاء بينكما، أو أنه سيذهب إلى خارج البيت ليقضي هذا الأمر مع زوجة أخرى، يتزوج زوجة أخرى إذا كان صالحا، وإن لم يكن صالحا يخافون الله، نخاف أن يذهب باتجاه الحرام فيؤذي المجتمع. لذلك إذا أساء معك زوجك أو أخطأ معك زوجك أنا أعلم بأنك يعني نفسك لا تقبل طيب هذا الأمر، يعني معلش تعالي على نفسك شيئا لنعينه على أن يعود إلى جادة الصواب، ولا تقابلي إساءته بإساءة فيزداد التوتر بينكما. فالرجل أنت مدعو إلى أن لا تسيء إلى امرأتك في النهار ثم تطلب إحسانها في الليل، والمرأة مدعوة إلى أن تبقى على الإحسان ولا تقابل الإساءة بإساءة.
نعم دكتور، سننتقل إلى الاتصال الآخر، ولكن أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
ممكن نحكي مع الدكتور؟
تفضلي، مين معي؟
أعطيك العافية، أم محمد.
أهلا وسهلا.
أنا جوزي صاحب دين كتير وحاجج، ويعني أنا واثقة منه، بس هلأ هو موظف، يعني بيأكل هو موظفة، يعني هي بالأول كان هن نقلوا من وظيفة لوظيفة، كان بالأول يعني أنا إلي 20 سنة عند جوزي ما بيأكل هو والموظفات، أما هلأ انتقل لقسم تاني صار هو وياها لحالهم، بيفطر هو وياها. أنا هلأ عم اتضايق كتير منه، هذا حقي اتضايق. وكمان شغلة تانية، وقت بيتفرج على التلفزيون أنا بغارع، مو قصد غيرة، يعني أنا بدي أضمن له الآخرة قبل الدنيا. كمان وقت بيتفرج هيك على الممثلات بتضايق منه كتير، يعني هذا حقي اتضايق ولا لا؟ بتمنى انك تنصحني استاذ.
شكرا كثير لاتصالك اخت ام محمد. نعود دكتور الاتصال الذي قبله، كان يعني اتصلت الاخت ايضا ام محمد ولديها مشكله في الكذب، يعني زوجها يكذب كما تقول.
هي ذكرت مشكلتين في زوجها، اولها لا يصلي والثاني يكذب. اما موضوع عدم الصلاه يا اختي الكريمه فاجعليه، لا تجعليه عائقا بينك وبين زوجك، لا تجعلي عدم الصلاة عائقا بينك وبين زوجك. عدم صلاته خطأ، لكن هذا خطأ بينه وبين الله. لذلك أنت لا تبني استمرار حياتك أو عدم استمرار سعادتك مع زوجك أو عدم سعادته أنه لا يصلي، لا، هذا بينه وبين الله يحاسب الله عليه. أنت أحسني إليه وأكرميه وانصحيه بين حين وآخر، ممكن تذهبون مع بعضكم البعض، تذهبان إلى مجلس من مجالس العلم، ممكن إذا له صديق من المصلين أو قريب لك من المصلين شجعيه على أن يصاحبه كثيرا، إن شاء الله إن شاء الله مع الوقت يعود إلى ما كان عليه من الصلاة. هذا بالنسبة للصلاة. الآن بالنسبة للكذب، الكذب داء كبير، والحقيقة أنا قرأت من كلماتك في الاتصال نبلك الكبير جدا، والله شيء عالي ما ذكرتي، الله يجزيك الخير. يعني قالت الأخت أم محمد أنا أسمعه يكذب لكن لا أريد أن أقول له أنت تكذب أو أنت لا تكلم الصدق حتى لا أصغره أمام الناس. يا أخي والله هذه امرأة كريمة جدا ونبيلة جدا، و وهكذا كثير الحمد لله من نسائنا. يعني هي ترى زوجها يخطئ وتريد أن تشير إليه بالخطأ بس لا تريد أن توقفه موقفا حرجا، ونعم ما تفعلين يا أخت محمد. نفس الشيء هلا بالنسبة للكذب، مع صحيح يعني الكذب مزعج والإنسان الصادق ما يستطيع أن يتحمل أن يرى الكذب أمامه، لكن يا أخت محمد يعني هذا رجل الآن زوجك مبتلى بهذا الشيء، بقاؤك معه وبقاؤك مع الأولاد، وهذا أنت ما تريدين، تقول أنا لا أستطيع أن أترك أولادي، أنت تفعلين عين الصواب، إياك أن تتركي، ابقي مع أولادك، أكرمي أولادك، راعي أولادك، علميهم احترام والدهم، أكيد في هذا الشيء، ولو هن شاهدوا في مواقف يعني هو يجر إلى نفسه عدم الاحترام، وهذه أول عقوبة من يخالف رب العالمين. يعني هلأ من يكذب يخالف رب العالمين يعاقب، واحد من عقوباته أنه أقرب الناس إليه لا يحترمه، السبب هو الذي فعل بيده هذه الفعلة. لذلك أنت ابقي مع زوجك وابقي مع أولادك، وبهدوئك وبلطفك وبإكرامك وبهذه الأخلاق العالية تبعك بإمكانك إن شاء الله إن شاء الله تعيديه إلى جادة الصدق أو إلى جادة الصلاة.
نعم. أيضا دكتور كان معنا الاتصال الأخير أيضا من أختنا محمد، يعني تشعر بالضيق والانزعاج عندما يأكل زوجها مع إحدى الموظفات موجودة معه، وأيضا عندما يشاهد الممثلات في التلفاز.
بداية يا أختنا محمد، أنت كامرأة معك حق أن تشعري بكل ما تشعرين به، بس أنا بدي أنتبه لشغلي، أنه هل أنت ما تقولينه يعني هو صحيح 100%، أو أنه خوفك على زوجك وغيرتك على زوجك هي التي تصور لك هذه الصور؟ يعني مثلا هو موظف يكون مع موظفي، لعله مرة واحدة فعل، ولا هو كل يوم يأكل، يعني هذه قضية، لعله هو مرة واحدة فعل، بجوز بالشركة بالدائرة بالمدير كانوا عاملين بسبب إفطار جماعي أو شيء فأكلوا فأكل، ما بعرف. هل أنت تصورين أنه دائما هو يأكل مع الموظفة مثلا، ثم أنت تقولين يأكل لوحدهما، ما أدراكي، يعني هو لو كان بوظيفة ولو كان المكتب في غرفة، لكن بالعادة الأصدقاء في الوظائف يجلسون مع بعضهم البعض، حتى لما بيصير إفطار الحقيقة بيدادوا تليفونات لمكاتب بعضهم وبيجوا بيعدوا مع بعضهم البعض، وإن كان هذا ليس صوابا يعني بس يفعلون،
يعني
يفعلون. فيا أخت محمد هو ربما لا يأكل مع هذه الموظفة لوحدهما، خاصة أنت تقولين الحمد لله زوجي صاحب دين، يعني هذه إشارة جيدة. بس على كل الأحوال أنا أريدك يعني ما تشعرين به من الغيرة ويعني الحفاظ على هذا الزوج هذا شيء جيد، بس أريد أن لا يكون الأمر أكبر من حجمي. تقولين عندما ينظر إلى التلفاز عندما ينظر إلى الممثلات، يعني هو ما أحد يضبط عين الآخر، ربما هو يغض بصره ربما يغض طرفه عن هذا الشيء. على كل الأحوال لنفترض أن هذا الكلام كان صوابا كما هو، يعني ما في مبررة التي عندك وأنت معزورة، لا تظنين بأننا نلومك، لا أنت معزورة في هذا الأمر. لنفترض أن هذا الكلام كان صوابا بأنه يأكل وحده مع هذه الموظفة ينظر إلى التلفاز، أنا أرى إذا أنت ملأت هذه الفراغات عنده لن يذهب لملئها بمكان آخر. يعني أنت في الصباح قومي بكير حطي له فطور راتب مركز حسن في البيت، فإذا أكل في البيت شو داعي يأكل في الوظيفة؟ أي نعم، لأنه مهما اشترى في الوظيفة سيشتري نواشف وأكل، يعني أكل السوق يبقى أهل أكل البيت أجود إذا أتقنته المرأة. اصنعي له إفطارا شهيا مرات، لا بجوز أول مرة يقلك ما بدي وتاني مرة وخامس مرة، بس بعدين لما يشوف يمل من أكل السوق يصير بده يأكل بالبيت. وكذلك ما ينظر إليه بالتلفاز، أنت زوجته اصنعيه له أنت كزوجة، بالتالي يبتعد عن هذا التلفاز، وادعي لزوجك وشجعيه على حضور مجالس العلم وصحبة الصالحين.
نعم دكتور كان معنا بعض الرسائل القصيرة، أريد أن أمرر رسالة تقول السلام عليكم، أريد أن أسأل هل الحب حرام في الجامعة على نية الزواج، وما هي توجيهاتكم لي؟
الحب يكون بعد الزواج يا أختي الكريمة ويا أخي الكريم، حب قبل الزواج إذا لعل ما يقال أنه حب بنظرة أولى أو بأول لقاء أو شيء مباشرة، إذا كان هناك شيء من هذا فلنذهب إلى بيت والد الفتاة لنقرع الباب لنقول بأنه نريد الزواج من ابنتك. إذا ما كان في بالإمكان أن نفعل هيك لأنه عنا دراسة وعنا شغل وعنا ما عندنا متطلبات الزواج، إذا ما نفعله من تنمية هذا الشعور في داخلنا هذا سيزعجنا وسيؤذينا. الأمور القلبية لا يحاسب عليها الأمر، المرء الحب والبغض هذا أمر قلبي لا يحاسب، بس يحاسب على السلوك الذي يفعله. هلأ هو ربما نظر إلى فتاة فأحبها إن كان صادقا فيما يقول. طيب، هل تابع النظر؟ متابعة النظر حرام. هل خلا بها؟ الخلوة حرام. هل خالطها؟ المخالطة حرام. هنا يعني المحرم أو عدم محرم. أما ما يشعر به الإنسان في قلبه لا يؤخذ عليه. بس الحقيقة بريد إلك أو بريد إليك، إذا كان هناك حب فليقرع باب أهلك ليطلبك زوجة، ما عنده قدرة. إذن هذا كلام نخاف أن يكون سوقا لهذه الفتاة نحو الهاوية.
نعم، أيضا سنأخذ رسالة قصيرة أخرى تقول: أنا متزوج منذ 10 سنوات ولم أرزق منها بولد، هل أنا آثم إذا لم أتزوج بامرأة ثانية من أجل الولد؟
لا، لست آثما إذا لم تجد في نفسك يعني تعلقا كبيرا بالأولاد وأنت مرتاح مع زوجتك الحمد لله وأهل بيتك، خلاص لست آثما. حافظ على هذه الزوجة ورعاها وسيكرمك الله بإكرامك لها.
نعم، أيضا رسالة تقول: زواجي صار له 2 شهر لكني لا أشعر بالطمأنينة والمشاكل بيننا من أول الزواج، أرجو النصح.
السائل رجل أو امرأة؟
لم يحدد.
على كل الأحوال أنا أريدك أو أريدك أن تطمئن، والحمد لله الحمد لله أنه طلعت مشكلات بيناتكم، ممتاز. إذن أنتم ماشيين بالطريق الصحيح، والدليل أنه أي شخص يبدأ بمشروع جديد أول خطوات فيه يتعثر. ألا تذكرين أنك عندما كنت صغيرة وخطوتي أول خطواتك على الأرض سقطتي؟ كم مرة سقطتي؟ بعد هذا الحمد لله أنت الآن تمشي بشكل جيد وأنت تمشين بشكل جيد. إذن في أول أشهر الزواج أنا أقول أصعب سنة في الزواج هي السنة الأولى، فيها تعثر كثير لأنه خطوات أولى، لكن فيما بعد العاقل يعني هو يكون أخذ من خبراته، تعلم شيئا جديدا، بالتالي تستمر الحياة. اطمئن واطمئني إن شاء الله، إن شاء الله حياتكما ستكون سعيدة، وهذه المشكلات جزء من هذه السعادة لأنكما قادران إن شاء الله على حلها، على حل هذه المشكلات والانطلاق إلى حياة أهناء وأسعد
إن شاء الله. دكتور، بهذه الرسالة نختم حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال، وأيضا للزميلة ابتسام دباس رافقتنا في الإخراج الإذاعي.
شكرا لكم.
ساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه سبها.